نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص والأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة. أنا فاكر كأننا كنا مبارح، والله كأننا كنا مبارح وإحنا بنتكلم وبنقول كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم وأنتم، وعمالين بنتكلم وبنهني في أول يوم من أيام رمضان. سبحان الملك، سبحان من له الدوام. يعني فعلا الأيام عمالة بتجري. وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما قال إن يأتي زمان على الناس يكون فيه السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. فعلا الأيام عمالة بتجري بسرعة بطريقة غريبة جدا. والنهاردة يوم 28 رمضان، ليلة 29 رمضان، يدوب صلينا التراويح وجايين نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وراجعين نصلي التهجد وخلاص. يا عالم، لعل وعسى بكرة يبقى 29 رمضان ويبقى خلاص هو ده آخر يوم، ويمكن يكون فيه 30 رمضان. يعني الأيام فعلا عمالة بتجري بسرعة. الناس كانت بعتة بتسأل كتير جدا، بيقولوا هي ليلة القدر كانت ليلة ايه؟ ليلة 23 ولا 25 ولا 27 ولا ممكن تكون ليلة 29؟ عايز أقول لك ليلة القدر الحقيقية بجد، وصدقني وصدقيني، ليلة القدر الحقيقية يوم ما ربنا يرضى عنا، يوم ما ربنا يكرمنا ويرضى عنا ويتوب علينا ويكتبنا من عتقائه من النيران. هي دي ليلة القدر الحقيقية بجد. شوف سيدنا كعب بن مالك والحديث في البخاري ومسلم، لما تخلف عن غزوة تبوك ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تبسم تبسم المغضب وأمر الصحابة أنهم يقطعوه لمدة 50 ليلة، 50 يوم، تخيلوا حضراتكم. فلما نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا في آخر الآية، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. النبي قال له كلمة حلوة أوي، أنا حقيقة لما عدت تعايش معها لقيت فعلا هي دي ليلة القدر. قال له إيه؟ قال يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. مع أنه منذ ولدته أمه مر عليه فترات طويلة جدا، ثم أسلم كعب بن مالك ومرت عليه ليالي قدر كتيرة جدا، لكن النبي قال له هو ده أفضل يوم مر عليك في حياتك، يوم ما ربنا تاب عليك، يوم ما ربنا يكرمك، يوم ما ربنا يرضى عنك. فاللهم ارضى عنا يا رب وغنمنا ليلة القدر، لأنه لو رضي عنا هيغنمنا ليلة القدر، ولو رضى عنا هيعتق رقبنا من النار، ولو رضى عنا هينجينا من النار، ولو رضى عنا هيخفف حسابنا، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة بغير حساب، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة، ولو رضى عنا هيخلينا في صحبة النبي، ولو رضى عنا هيخلينا نتمتع بلذة النظر إلى وجهه في الجنة سبحانه وتعالى. عشان كده بقول اشغل نفسك بالله. يوم عرفة أفضل دعاء يوم عرفة، تخيل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده مش دعاء، ده اعتراف بالوحدانية والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال لك ما هو المولى عز وجل حينما ينشغل الإنسان بذكره والثناء عليه يعطيه أكثر مما يعطي من يدعو ويبتهل إليه. سبحان الملك، سبحان الملك، مع أن المولى عز وجل يحب من يدعو، يعني ادعوني أستجب لكم، لكن الإنسان الذي ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى والذي ينشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، المولى عز وجل يعطيه أكثر من شغله القرآن عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي. الليلة دي مش هتكلم عن سبب نزول معين، لكن هتكلم عن بعض الآيات اللي بتعلمنا حاجة جميلة قوي وخلق سامحوني قد يكون يعني نادرا في هذا الزمان، اللي هو خلق كيفية التعامل مع الوالدين حينما ندعو الوالدين. الأب ممكن ما يكونش مسلم والأم والأم كذلك، أو ممكن يكونوا مسلمين بس على معصية ما هماش ملتزمين. كيف ندعو الأب وكيف ندعو الأم؟ وقع في الشراك ده كتير جدا من شبابنا اللي الحمد لله ربنا أنعم عليه بنعمة الالتزام، بس ما كانش واخد باله من أسلوب الدعوة، فكان فاكر ان من الولاء والبراء ان هو يتبرأ من امه وابوه، ان هو يتعامل معه معاملة جافة جدا ان هم على معصية، وانه ينقل لهم صورة بذيئة جدا جدا تخلي الناس تكره الدين. الكلام ده كله ملوش علاقة بالاسلام ولا له علاقة بالالتزام بالمرة. تعال نشوف سيدنا ابراهيم عليه السلام والمولى عز وجل لما بيقصص علينا القصص ده في القرآن، وتلت القرآن قصص، خدوا بالكم تلت القرآن قصص، عشان ناخد عظة وعبرة من هذا القصص ونطبقه على أرض الواقع. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو آزر كان بيصنع الأصنام وكان بيعبد الأصنام مع الكفار، خدوا بالكم يعني مش فقط كان بيعبد الأصنام وبس، لا ده بيصنعها كمان وهم بيشتروها منه وبيقف معهم يعبد الأصنام، يعني بيعبد الأصنام وبيعين الناس على عبادة الأصنام. يعني رجل كافر من كل نواحي، وخد بالك كافر وبيعين على الكفر، ورغم ذلك سيدنا إبراهيم لما دعاه شوف ربنا بيقول إيه، بيقول واذكر في الكتاب، اذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سيدنا إبراهيم من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله، اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى اختار خلق البشر ثم اصطفى من البشر الأنبياء، خد بالك شوف الاصطفاء ماشي إزاي، ثم اصطفى من الأنبياء المرسلين لأن الرسول أفضل من النبي، خد بالك، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم وعلى كل الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يا سلام شوف تواضع النبي عليه السلام. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول عنه إيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف بقى خد بالك، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا سلام على قمة الأدب، يا سلام. الإمام القرطبي بيقول في تفسيره يقول كلمة يا أبتي دي أرق وأعلى وأفضل وأجمل وأحسن وأجمل مراتب الأدب مع الأبوين أو مع الوالد، يا أبتي مش عم الحاج، مش يا فلان، مش أنت، وخد بالك في شباب بيتعاملوا مع أبائهم بطريقة، والله بعض الأباء بيشتكوا لي مر الشكوى، يقول لي تخيل يا ابني أبا جاي من بره شقيان وشايف المر، وداخل ألاقي أولادي قاعدين، اللي قاعد على اللابتوب واللي قاعد على التلفزيون واللي قاعد عم مشغول بالموبايل، أدخل رجليهم في وشي سلام عليكم أهلا وسهلا، حتى مفيش أدب، مفيش لو عايز أتكلم مع ابني مش فضيلك. وبعضهم بيتعامل مع الأب والأم بطريقة أبشع مما تتخيل، الأم تقول له عايزك في كلمة يقولها اشتري دماغك، والله العظيم الكلام ده بيحصل يا جماعة. وحاجات والنهاردة والله العظيم سبحانك يا ربي أشد زمن شفت فيه عقوق للوالدين هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، أكتر زمن جاتني فيه رسائل من أباء وأمهات بيبكوا الدماء بدل الدموع هو الزمن اللي احنا فيه ده. أباء بيقول أنا طول الليل والنهار أنا بشتغل شغلانة واثنين وثلاثة علشان أجيب لهم اللي هم عايزينه، ما نشطالب منهم حاجة بس غير معاملة طيبة، أسلوب طيب، حتى يكلموني كويس، يبتسموا في وشي، يعني يعترف حتى بفضل، ما فيش خالص سبحان الملك. لدرجة واحد بيقول لي رجل غني بيقول لي حاجة غريبة قوي، بيقول لي تخيل بنتي الوحيدة لما أقول لها يا بنتي نفسي أشوفك، بنته متجوزة فبلها نفسي أشوفك، تقول له والله العظيم يا جماعة باللفظ كده، تقول له أبجني تجدني، لو في فلوس هتداني هتلاقيني قدامك، فيش فلوس ما تلزمنيش. معقولة ممكن دي تكون معاملة بين أب وبنته، او ممكن تكون عامله معامله بين اب تخيل ان ابي يعني سبحان الملك يعني قريبه بيحكي لي بيقول لي رجل كان ربنا اكرمه وطلع من شركه كبيره جدا، ربنا اكرمه بمبلغ كبير جدا، جاب له ابنه ده شقه وابنه الثاني شقه وعربيه وعمل وداهم مبلغ عشان يبداوا حياتهم، وبعدين زوجته ماتت فابتدى يروح لابنه ده شويه، راجل وحيد في الدنيا، الاثنين يجمعوا على انهم يطردوه ويرموه في الشارع، راجل جاله جلطه مش مصدق، معقولة دول ولادي؟ دول اللي أنا عملت فيهم كل ده؟ شوف ربنا بيقول لنا دعوة الأب لو كان كافر مش مسلم كافر ما يعرفش ربنا. شوف سيدنا ابراهيم بيقول له ايه، بيقول له يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ليه بتعبد الاصنام دي؟ شوف بقى، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، ما بيقولوش ده انت جاهل، ده انت ما تعرفش حاجه خالص، انت هتفهم ايه في الدنيا دي؟ ده انا اللي متعلم وانا اللي معايا البكالوريوس ومعايا الماجستير ومعايا الدكتوراه، ده انا العالم الجليل، ده انا ما يقولوش كده، مفيش حد محترم يقول لابوه الكلام ده ابدا. بيقول له اني، شوف اللفظ الحلو، بيقول له يعني ايه، عارف ايه، عايز اقول لوالدي، عايز اقول لوالدي معلش يا والدي والله ربنا يبارك في حضرتك، انا بس عندي معلومه في الحته ديت ممكن تكون حضرتك ما قرتهاش، طبعا حضرتك طبعا اعلم مني في كل حاجه، بس ممكن تكون الحته ديت حضرتك ما قرتهاش. شوف الاسلوب المهذب، سيدنا ابراهيم عمل كده مع رجل كافر، خد بالك، بيقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم، من العلم، ما قالوش جاءني كل العلم، انا بقى ما فيش حد في الدنيا قد بقى في العلم، قال له اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان، هو ابو سيدنا ابراهيم كان بيعبد الشيطان؟ لا طبعا، امال كان بيعبد ايه؟ كان بيعبد الاصنام. امال ليه ربنا قال على لسان سيدنا ابراهيم يا ابتي لا تعبد الشيطان؟ قال لك لان الذي امره بعباده الاصنام فهو الشيطان، فان كان الشيطان هو الذي امره بعباده الاصنام فعبادته للاصنام تعتبر عباده للشيطان. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف، وشوف بقى قمه الرئه، قمه انتقاء الالفاظ المهذبه المحترمه جدا، ما قالوش انا خايف عليك بقى لو فضلت على اللي انت فيه ده ان شاء الله نار جهنم، ان شاء الله جهنم وبئس المصير، قالش كده، قال له يا أبتي إني أخاف إيه، شوف اللفظ، أن يمسك عذاب من الرحمن، وشوف ما قالوش عذاب من الجبار، عذاب من القهار، عذاب من المنتقم، شوف ألفاظ، شوف الألفاظ، الله، عشان كده أهل الجنة يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، ربنا قال عنهم حاجة عجيبة جدا، بيقول إيه، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا، ربنا هداهم الى الطيب من القول. في ناس في الدنيا بترزع وتخبط حجاره، ما فيش حد في الجنه هيعمل كده، الناس كلها كلامها بقى يبقى ما شاء الله، عارف حضرتك لؤلؤ منضود، يعني حاجات كده ايه، كلمات كلها عامله زي اللؤلؤ طالعه من فم الانسان، هو ده، وهدوا الى الطيب من القول. فبيقول له يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عمرك شفت حد في الدنيا بيدعو بالادب والرقه دي؟ مفيش، مش ممكن. ورغم ذلك شوف ابوه بقى، ابوه كان عامل، كان صعب جدا، قال اراغب، شوف تحس سبحان الله، تحس بالقوه وتحس بالغلظه في الكلمات، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. ارجمنك لفظ واضح، هضربك بالحجاره لحد ما تموت، لئن لم تنتهي، لو ما بطلتش تقول الكلام ده، لأرجمنك واهجرني مليا، انا مش عايز اشوف وشك بعد النهارده. بالله عليك لو مكان سيدنا ابراهيم هتعمل ايه؟ انت عمال تقول له يا ابتي يا ابتي يا ابتي، في الاخر يقول لك انا هضربك بالحجاره لحد ما اموتك ومش عايز اشوف خلقتك بعد النهارده، هتقول له طب يعني انا من الصبح عمال بكلمك بالذوق وبقول لك كلام حلو ومش عارف ايه وكل ده وما مش عاجبك كمان، ان شاء الله مش، وتقول ايه؟ رازع كلمتين حلوين كده من اللي قلبك ما يحبهمش. لكن سيدنا ابراهيم ما عملش كده، قال له ايه، شوف بعد الغلظه دي كلها، لارجمنك واهجرني مليا، بص رتم الاداء عامل ازاي، قال سلام عليك. الله الله على كلمه سلام عليك، سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، الى اخر الايات. حاجة في الأدب مش ممكن، ده بقول لك لو كانوا كفار لازم تتعامل معهم بأدب. ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأب والأم كفار وأنت مسلم، الأب والأم عصاة وأنت ملتزم، بقول لك حتى لو كانوا كفار مش عصاة، في أمور الدنيا خدك ده مداس ليهم، عاملهم أحسن معاملة، أكلهم شربهم اسقيهم قضي حوائجهم، عاملهم احسن معامله، بوس ايديهم، طبطب عليهم، لكن ما تسمعش كلامهم في حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى. فيما سوى ذلك في امور الدنيا الام بتقول لك انا عايزاك تسافر دلوقتي حالا اسكندريه تجيب لي مش عارف ايه، حاجه مش موجوده غير في اسكندريه، على عيني يا ست الكل، خدامك. شوف قد ايه؟ انا عايزاك النهارده تبطل صلاه، لا مش خدامك يا امي، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض ازاي الانسان يتأدب مع الام والاب في اسلوب الدعوة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
نعرف المعنى وفي دينا الحكاية.
سر مكتبة الصفا ان تقدم للامة الاسلامية اكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والاطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وسعيت لي سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، هو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث ان هو يقدر ان هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحيه العلميه بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعه الذهبيه للطفل المسلم، وان صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لانها مبسطه جدا بفضل الله. الموسوعه تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيره. اول حاجه كان كتاب قصص الانبياء، بيحكي جميع قصص الانبياء من الالف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح فيه سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا. وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم، سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
نعرف المعنى وفي دينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. كلمة سيدنا إبراهيم لأبيه لما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، خذوا بالكم لا تتعارض هذه الكلمة مع قول المولى عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم، خذ بالك من حاجة، الكلام ده كان عن سيدنا النبي عليه السلام وعن عمه أبي طالب، لما النبي كان عايز يستغفر له فربنا نزل هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان أبوك أو أمك أو أي حد مدام مات على الكفر ما ينفعش تستغفر له. قال ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، لأن مدام هو لسه عايش يبقى في أمل أنه يتوب، في أمل أنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم، طب يا ربي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن المؤمنين بيقولوا يا ربي طب ما سيدنا إبراهيم استغفر لأبي. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له سأستغفر لك ربي. خذوا بالكم من تكملة الآية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله، يبقى إذن سيدنا إبراهيم المعنى ده يحتمل معنيين، إما أن سيدنا إبراهيم وعده أن يستغفر له لو انه راجع نفسه وامن بالله سبحانه وتعالى، فلما لم يؤمن لم يستغفر له، واما انه استغفر له فتره يسيره جدا فلما راه مصرا على الكفر تبرأ منه كما ورد في الايه ان ابراهيم لأواه حليم. شوف لما المولى عز وجل انزل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، كان ابو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث في البخاري ومسلم، كلكم تعلموا ان النبي فضل يتابعه بالدعوه لحد اخر لحظه في حياته. كان حوالينه اثنين من الاصدقاء السوء، ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه. فالنبي عليه الصلاه بيقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فالاثنين يقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابو طالب؟ فيقول لا، هو على مله عبد المطلب. لحد ما جه في الرمق الاخير قال له والله يا ابن اخي، بيقول للنبي عليه السلام لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ومات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى إذن نخرج من الآيات اللي سمعناها كيف إن الإنسان يتأدب في الدعوة مع الأم والأب لو كانوا كفار، لو كانوا عصاة، الرفق واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف ربنا لما بيقول عن الوالدين بيقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ده لو كانوا مؤمنين ان احنا نقول وقل رب ارحمهما. طب لو كانوا كفار ندعي لهم بالهداية، طول ما هم عايشين ندعي لهم بالهداية وندعوهم بالاسلوب الحسن الجميل. واحنا في امريكا كان في شاب يهودي، قلت لكم الحكاية دي قبل كده، اسلم. فلما جه المركز الاسلامي فاحد المشايخ ساله انت كديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له طب والاسره؟ قال له والدي ووالدتي يهود ومتعصبين جدا جدا. قال له طب ما جهم لنا على وعسى ربنا يشرح صدرهم يعني. قال له والدي مسافر ووالدتي هي اللي موجوده. قال له هتنى. جاء تاني يوم المراه اليهوديه لابسه شرب طويل قوي ولبسه فضفاض، فالشيخ بيسالها بيقول له هي امك اسلمت؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما جاي كده ليه؟ قال له هي بتقول انا استحي ان انا اقف بين ايدين شيخ مسلم وانا راسي عريانه. قلت سبحان الملك. فهذه المراه سالها الشيخ فبيقول لها انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ وهي امراه يهوديه ومتعصبه جدا. قالت له بالعكس انا اسعد انسانه في الدنيا كلها ان ابني اسلم. قال لها ليه؟ قالت له ابني دوت قبل ما يسلم ده ابني الوحيد كان بيضربني ويشتمني وياخد فلوسي وعمره ما صرف عليا ولا قضالي حوالي اي حاجه ولا راح لمشوار يخلصهولي ولا اي حاجه خالص، وكان بالنسبه لنا كان عذاب، عذاب الدنيا كلها في هذا الابن. قالت ففجاه لقيته جاي من بره دموعه على خده ودخل يبوس راسي وايديا ويقول لها تحت امرك يا امي، انا من النهارده خدام تحت رجليك، اللي انت تامري بيه هشتغل واصرف عليك انت ووالدي، وتحت امرك في اللي انت عايزاه واقضي لك كل مشاويرك وانا خدامك من هنا. قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها اسلمت. قالت له خليك على الدين الجميل ده، هو ده الدين اللي انا عايزك تبقى عليه. ان المسلم بينقل صوره حلوه لأسرته، أو الإنسان لما بيلتزم بينقل الأحاسيس الجميلة اللي عاشها في ظل هذا الدين لأبوه وأمه عشان يلتزموا ويحبوا الدين. الواحد بيحزن من قلبه والله العظيم على الشكاوى اللي بتحصل من أباء وأمهات. أنا عمري تقريبا يعني قل 1% 2% 5% لما قابل أم وتقول لي الحمد لله ربنا رزقني بأولاد ربنا يكرمهم ويبارك فيهم بيبروني ويكرموني. انما دايما كل لما اكون ماشي في اي مكان الاقي واحده تقول لي ادعي لي، ادعي لي ولادي مبهدلني، ادعي لي ربنا يهديهم لي، اقول لها حاضر هدعي لك، وانت ادعي لهم، ما هو دعائك مستجاب، دعاء الوالد والدين مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول، عايز اقول للشباب والبنات، وعايز اقول لاخواني واولادي حاجه عجيبه جدا هتستغربوا لها. لما كانت ام عائشه الله يرحمها، انا كنت دائما والله العظيم كنت دائما ابوس ايديها ورجليها، وكنت اتحين كده، هي طول ما قاعده ما كانتش ترضى ان انا ابوس رجليها، لكن كنت اتحين لما الاقيها تنام اروح ماسك رجليها بايسها. كانت احيانا تقوم تقول لي ليه يا ابني ما تركبناش ذنوب، والله يا امي ربنا يبارك فيكي، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الزم رجليها فسمى الجنه. فبعد ما ماتت انا اتحرمت من بوس ايديها ورجليها. فتخيلوا انا عامل ايه، حاجه يمكن زوجتي نفسها واولادي ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده خالص. انا محتفظ بالحذاء اللي هي كانت بتلبسه، فمن ان لاخر اطلع الحذاء دوت وابوسه واحطه تاني في مكانه. احساسي بان بوسي لحذاء امي كاني ببوس رجل امي، دي متعه كبيره قوي قوي للي يشعر بالقيمه ديت. ده مش ذل على فكره، ده مش ذل، لان في بعض الشباب لما كنت اقول له قبل ايد امك يقول لي لا انا بتكسف، انا ما زلش نفسي للدرجه دي، اوطى بوس ايدها ليه؟ هو احنا عبيد؟ لا انت مش عبيد، انتوا ناس مسلمين مهذبين ومحترمين وبتقدروا يعني ايه ام ويعني ايه اب. اكتر حاجه بتشرخ قلب الام والاب، الام والاب دول تعبوا كتير قوي قوي، خصوصا الام بالذات، الام بتتعب تعب انتوا لا تتخيلوه. الام في صغر الاولاد شبه ما بتشوفش النوم، ما بتنامش ابدا تقريبا، ولو نامت كده يعني حاجات كده لحظات بتختطفها كده ولازم تقوم، خصوصا لو عندها اولاد كتير ورا بعض، يعني طفل بيرضع، طفل تاني عنده سنه ونص ولا سنه، طفل تالت عنده سنتين، ليه ما بتنامش خالص؟ ده بيصحيها وبعدين ده صحي وده مش عارف ايه، يعني عاملين عليها ورديات شنجي وكينجي وبرينج زي ما بيقولوا بتاعت الجيش يعني، واخد بال حضرتك. فالام دي بتتعب كتير قوي، ولذلك ربنا قال ايه؟ رب ارحمهما كما ربياني، مش كبيره، لا صغيره. تربيتك وانت صغير حاجه صعبه قوي. سيدنا عمر بن الخطاب واحد بيقول له يا امير المؤمنين لقد بلغ بري بامي انها لا تقضي حاجتها الا وهي على ظهري، يعني لما تستقضي حاجتها، كان زمان ما فيش حمامات في البيوت، فكان ياخدها على ظهره يشيلها مسافه بعيده جدا كيلو 2 كيلو في الصحراء ويسيبها في مكان تقضي حاجتها، وبعد ما تقضي تروح منادياه يروح ورايح شايلها تاني ومرجعها. تخيل ممكن يشيلها في اليوم ممكن كم مره؟ 3 مرات على الاقل، ولو عندها تعب وبطنها ماشي ولا حاجه ممكن 5-6 مرات. تخيل بقى بيشيل ام بالمنظر ده. فقال له هل جازيتها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانها كانت تفعل بك ذلك وانت صغير وهي ترجو حياتك، وانت تفعل بها هكذا وانت ترجو موتها. بتقول امتى نستريح؟ هي كده سبحان الملك. الاب والام يستحملوا ابائهم واولادهم العمر كله، لكن الابن ممكن ما يستحملش ابوه اسبوع واحد. اذكر قصه عجيبه جدا كانت اغرب ما يعني ما قرات في حياتي. اب كان غني جدا وكان عنده 3 شباب اولاده، فجاب له كل واحد شقه وعربيه وشركه ومشروع وظبط لهم حياتهم، وهو معاه فلوس برضه، معاه فلوس كتيره جدا كمان اكتر من اللي اداه لهم 10 مرات. فبعدين زوجته ماتت، فبدا يروح لاولاده، مش قادر يعيش لوحده، يروح عند ابنه ده يومين وده يومين وده يومين. زوجات الاولاد تضجروا، مع ان هي ممكن تاخد اجر كبير قوي في ان ده راجل كبير لما تكرمه، يمكن هي لما تكبر تتحوج انها تقعد عند ولادها فما حدش يذلها. فزوجات الشباب دولت قالت يا احنا يا هو، لازم يطرد. فطردوه من البيت، بس طردوه ازاي؟ طردوه بطريقه غريبه جدا. الاولاد اتفقوا وحطوا له مخدر في الشاي، شرب الشاي نام، شالوه وحطوه في عربيه ودوه دار مسنين. ايه ماله عامل كده ليه؟ قالوا لا ده واخد بس دواء والدواء ده بيخليه ينام شويه، فربنا يبارك فيكم وادي مبلغ كذا وخلوه في الدار هنوات وكده، واي حاجه احنا تحت امركم، الفلوس انتوا عايزينها وكذا وهكذا. فمكلمين واحد من الموظفين قالوا له بالله عليك لو الوالد مات بلغنا باي تليفون من التليفونات الثلاثه دولت، وليك مكافاه لا تتخيلها 10,000 20,000 اللي انت عايزه، بس بلغنا انه مات. الراجل عيني بعد ما فاق من المخدر بص لقى نفسه في دار مسنين، فبيقول انا فين؟ قال له دار مسنين. قال دار مسنين وايه اللي جايبني هنا؟ فقالوا ما نعرفش دول تلات شباب ومواصفاتهم كذا كذا كذا. فقال دول أولادي. بكى بكاء لا يخطر على قلب بشر. الرجل بكى وبقى يقول أنا اللي عملت فيهم ده كله وأنا اللي أكرمتهم ودول اللي أنا ربيتهم ودول ودول. الرجل حصل له حسرة في قلبه، فما كان منه إلا أنه طلب المدير العام وقال له لو سمحت تجيب لي محامي ضروري جدا علشان عايز أتنازل عن كل الثرواتي ملايين مملينة هتنازل عنها لدار المسنين. وكتب وخلص وعمل كل حاجة في الشهر العقاري وتنازل عن كل ممتلكاته لدار المسنين. الراجل ده ما قعدش غير 48 ساعة ومات. فلما مات الموظف طلب وابن من أولاده قال له تعالى والدك مات، فرح وفرحان جدا وراح هناك وراح يديله فلوس. قال له متشكر أنا مش عايز حاجة، والدك كتب كل ميراثه كل فلوسه لدار المسنين. ازاي ومش ازاي واتجننوا وكانوا خلاص ومش عارف ايه وهو اتجنن ولا ما اتجننش. وقعدوا قال له خلاص الاوراق كلها اتعملت وادي الاثباتات وحضرتك الفلوس كلها اتكتبت لدار المسنين، خد والدك عشان تدفنوه. قالوا انترموه في اي حته، مرضوش حتى ياخد ابوهم، مرضوش ياخدوا ابوهم عشان يدفنوه. انا عايز اقول ياويله وياويله وياويله الف مره اللي هيعقوا امه وابوه، ويا سعد وهناء اللي هيكرم امه وابوه. وهي دي ليلة القدر، ان امك ترفع ايديها وتقول ربنا يكرمك يا ابني. انا كانت ليلة القدر بالنسبة لي يوم ما امي كانت بتصلي كل يوم قيام الليل وترفع ايدها كده ساعة كاملة، والله ما انسى ساعة كاملة تدعي لي وتكرر الدعاء لي، ربنا يا ابني حبب فيك خلقه واجعلها في ايدك فكة ويشفيك شر حاكم ظالم. وربنا كرمني بالثلاث دعوات، بحب المسلمين والمسلمين بيحبوني الحمد لله، وربنا ما حواجنيش لإنسان في عمري، مع إن الحمد لله عمري ما تعرضت لأي حد الحمد لله، لا بالسؤال ولا بأي حاجة الحمد لله رب العالمين. وربنا كفانا شر كل ظالم، مع إن اتبهدلنا وا لكن في النهاية الحمد لله ربنا ما مكنش منا ظالم وكملنا بدعوتنا الحمد لله. دي آخر حلقة لنا الحقيقة في رمضان، لأنه بكرة أجازة، ويوم السبت لو التقينا، لو ما كانش السبت عيد فهنلتقي في حلقة عن العيد إن شاء الله، لكن دي كانت آخر حلقة من آية وحكاية. ربنا يا رب يجمعنا على الخير دايما، وربنا يفرج هم كل المسلمين في مصر وخارج مصر، وربنا يا رب يأمننا في أوطاننا ويبارك يا رب في بلدنا الجميلة، وربنا ينجي ويحقن دماء إخواننا وأحبابنا وأهلنا اللي قلوبنا بتتوجع عشانهم كل يوم، أهلنا في سوريا يا رب اجعلها ليلة بركة عليهم يا رب، ونجيهم يا رب ويحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم وانصرهم على المجرم اللي اسمه بشار وأعوانه يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيدوا على أبائكم وأمهاتكم وبوسوا إيديهم ورجليهم، وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.